الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد ان شاء الله نبدا اولى دروس ماده النحو ماده اللغه العربيه للفرقه الاولى من كتاب التحفه الثانيه بشرح المقدمه الاجرميه للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه. في البداية لابد أن ندرك في بداية دراسة هذه المادة أن اللغة العربية علومها كثيرة، يعني علوم اللغة العربية لا تقتصر على النحو أو الصرف، لكن ده في علوم كثيرة للغة العربية، ولكن منها أو من أهمها مادة النحو، وهي يعني يشتهر عند الإطلاق كلمة اللغة العربية مادة اللغة العربية عند الإطلاق يبقى المقصود به النحو. فنحن إن شاء الله لابد أن نتعرف على أهمية اللغة العربية، لأن يعني كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم في مجموع الفتاوى كان يقول رحمة الله عليه: إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي، وجعل السابقين إلى هذا الدين اللي هم الصحابة رضوان الله عليهم متكلمين به، ولم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفة ضبط الدين ومعرفته لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان. صارت معرفته، يعني معرفة هذا اللسان العربي أو اللغة العربية، صارت معرفته من الدين وأقرب إلى إقامة شعائر الدين. فربنا سبحانه وتعالى لما أنزل كتابه باللسان العربي وصف الله سبحانه وتعالى كتابه بأنه عربي في عدة مواضع، منها قول الله سبحانه وتعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال تعالى: بلسان عربي مبين، وقال تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا. فابن كثير رحمه الله في التفسير يقول: لأن لغة العرب، يعني في تفسير قوله تعالى: إن أنزلناه قرآنا عربيا، يقول: لأن لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، فلهذا أنزل أشرف الكتب بأشرف اللغات. فربنا سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب بهذا اللسان لأنها أشرف اللغات. ولابد أن ندرك أن ضعف تعلم اللغة العربية يساوي ضعف تحصيل الدراسة الشرعية، لأن علوم الشرع كتبت بهذا اللسان باللغة العربية، فاللي هيبقى عنده ضعف في تحصيل اللغة العربية هيبقى لا شك عنده ضعف في تحصيل العلوم الشرعية التي كتبت بهذا اللسان. فضعف اللغة يساوي ضعف الدراسة الشرعية أو التحصيل الشرعي. ومما يدل على أهمية اللغة العربية إن كان ركيزة أساسية من ركائز هدم الإسلام وحرب الإسلام عند أعداء الدين، كان ركيزة أساسية في تهميش وإضعاف دور اللغة العربية وبعد الناس أو إبعاد الناس عن اللغة العربية دراسة ومعرفة، لأن كل ما يبعد الناس عن اللغة العربية كل ما يبعدهم عن الدين وعن علوم الشرع كما ذكرنا. فكم من الركائز الأساسية في الحرب على الدين إضعاف اللغة العربية وحرب اللغة العربية بتهميش دور اللغة العربية وإلهاء الناس باللغات الأخرى، الاستهزاء بمدرس اللغة العربية ومادته، تصعيب دراسة اللغة العربية على من يريد أن يدرسها. يبقى قاعدة كده ثابتة عند الكل أن مادة النحو دي صعبة وأن اللغة العربية صعبة، وهي ليست كذلك. يعني كثير من اللغات بيبقى دراستها أصعب من دراسة اللغة العربية مع قوة اللغة العربية وسعة عباراتها وأنها أكثر اللغات تأدية للمعاني. فده كان أمر مهم لابد أن احنا نتكلم عليه قبل أن نشرع في شرح الكتاب. يعني كان من وصايا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما يقول ابن عبد البر في بهجة المجالس وأنس في بهجة المجالس وأنس المجالس، كان عقد باب في الكتاب في اجتناب اللحن الخطأ يعني وتعلم العربية وذم الغريب من الخطاب. صدر هذا الباب بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتعلموا العربية وأعربوا القرآن فإنه عربي. ده كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وده يعني لابد ان احنا نفهم هذا الامر واحنا بنتعلم اللغة العربية، ان ده ممكن يكون من الدين، يعني تعلم اللغة العربية كما ذكرنا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية، انه معرفة هذا اللسان، معرفة اللغة العربية من الدين، واقرب الى اقامة شعائر الدين. فده امر مهم ان احنا ندركه كويس، وندرك ان تعلم اللغة العربية مش مجرد علم شرعي فقط، لا، ده مفتاح علوم الشريعة، مفتاح علوم الشريعة، لانها كتبت باللسان العربي، وهي جزء من نصر دين ربنا سبحانه وتعالى ونصر الاسلام. في البداية في اي علم لابد نتعلمه، لابد ان احنا نتكلم على مبادئ العلم ده كتعريف ليه. فعلم النحو أي علم من العلوم، كما ذكر بعض الراجزين، قال إن مبادئ كل علم أو كل فن، مبادئ كل فن 10: الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارعي، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. يبقى مبادئ كل فن من الفنون 10 مبادئ، كما ذكر هو هذه المبادئ في الأبيات التي ذكرها. إن احنا نعرف يعني ايه النحو وموضوعه، الثمرة بتاعته بنتعلمه ليه، نسبته في العلوم الشرعية، يعني هو ايه نسبته في العلوم، واضعه من اللي حط علم النحو، وحكم الشرع، حكم الشرع في حكم الشرع في تعلم هذا العلم. فنبدأ كده. هو الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه، وطبعا الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد من معالم اللغة العربية في مصر. هو كان عميد كلية اللغة العربية، وهو من أعمدة اللغة العربية في مصر رحمة الله عليه، وكان منافح، كان منافحا عن اللغة العربية ومدافعا عنها، ويحمل لواء اللغة العربية، وله مؤلفات كتيرة في اللغة العربية رحمة الله عليه، له إثراء كبير في علوم اللغة العربية في الكتابة فيها. فكان رحمة الله عليه كان له باع كبير في علوم اللغة العربية والتأليف في علوم اللغة العربية. فهو الشيخ رحمة الله عليه في بداية الكتاب جاب هذه المقدمات، يعني دي أي مقدمة، أي فن يدرس لابد أن يكون الطالب الذي سيدرس هذا الفن يحيط علما بهذا الفن ومبادئ هذا الفن. فقال رحمة الله عليه: تعريف النحو وموضوعه، موضوعه ثمرته نسبته واضعه حكم الشارع فيه. قال: التعريف: كلمة نحو تطلق في اللغة العربية على عدة معاني، منها الجهة، تقول ذهبت نحو فلان يعني جهته، يعني لما أقول أنا ذهبت نحو فلان يعني جهته. ومنها الشبه والمثل، تقول محمد نحو علي أي شبهه، شبهه ومثله. ده في اللغة. أما في الشرع أو في الاصطلاح، عفوا، في الاصطلاح تطلق كلمة نحو في اصطلاح العلماء على العلم بالقواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. يبقى هو العلم النحو علم بيبحث في القواعد التي يعرف بها أحكام أواخر الكلمات العربية في حال تركيبها، يعني الكلمة دي لما أركبها في جملة ضبط آخر هذه الكلمة هيبقى إيه، ومعرفة أحوال هذه الكلمات من الإعراب والبناء وما يتبع ذلك. أما موضوع علم النحو فيقول: موضوع علم النحو الكلمات العربية من جهة البحث عن أحوالها المذكورة، اللي هي أحكام أواخر الكلمات وما يعرض لها من إعراب أو بناء. الثمرة، طيب احنا الثمرة يعني بنتعلم علم النحو ليه؟ لماذا نتعلم علم النحو؟ قال: ثمرة تعلم علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. بقى أول حاجة صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. والهدف أو الثمرة الثانية فهم القرآن والحديث النبوي فهما صحيحا، لأن زي ما ذكرنا كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية إن معرفة هذا اللسان صارت من الدين وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، لأن هو يعني الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى كذلك: قال: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، ودي هنتكلم فيها لما نصل لحكم الشرع فيه. فبيذكر أن تعلم العربية فرض على الكفاية. ليه؟ لأن لا يفهم القرآن ولا السنة إلا بتعلم اللغة العربية، لأن هي دي اللغة التي نزل بها القرآن والتي تكلم بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عشان كده كان الأصمعي، وده من أئمة اللغة الكبار، يقول رحمة الله عليه: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني الإمام الأصمعي بيقول إن أنا خاف على طالب العلم إن هو لو ما تعلمش علم النحو إن يجي يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيضبطه ضبط خطأ يحرف المعنى فيكون ممن كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك الإمام مجاهد يقول: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب. يعني كلام الإمام مجاهد إن ما ينفعش واحد يجي يتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى في تفسير القرآن أو معاني القرآن وكذلك في الحديث طبعا إلا إذا كان عالم بلغات العرب. لو ما يعرفش معاني كلمات اللغة العربية وما يعرفش ضبط هذه، لأن ضبط الكلمة طبعا هيغير المعنى تماما. يعني لما نتكلم مثلا في قول الله سبحانه وتعالى، ده طبعا للكلام على إن فهم القرآن والحديث النبوي يستلزم تعلم اللغة العربية. لما نقول قول الله سبحانه وتعالى إيه في آية الوضوء: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين، تمام، أرجلكم على قراءتين والقراءتان متواترتان. القراءة المشهورة اللي هي رواية حفص عن عاصم وقراءة الإمام نافع وابن عامر وكذلك أبو جعفر رحمة الله على الجميع: وأرجلكم بالنصب يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يبقى أرجلكم بالنصب يبقى عطفا على المغسول اللي هو الوجه واليد إلى المرفق. قراءة تانية متواترة برضو اللي هي قراءة باقي القراء غير الذي ذكرناهم بالكسر: وأرجلكم، يبقى معطوفة على المسح، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يبقى ده في دلالة على إثبات المسح على الخفين، لأن يعني اتفاق أهل العلم على إن مسح الرجل لا يجزئ في الوضوء وإنما الغسل، فدي تبقى إشارة للمسح على الخفين. فتغيير الضبط في حرف اللام وأرجلكم وأرجلكم غير المعنى تماما. فما ينفعش حد يتكلم في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا إذا كان عارف الضبط ده يضبطها ازاي، يضبط الكلمة ازاي، واي كل ضبط هيبقى يشير الى اي معنى. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، سورة في مطلع سورة النساء. الارحام مضبوطة ضبطين على اختلاف القراءة برضو فيها. قراءة الجمهور على الفتح: واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، يعني اتقوا الله في الأرحام، اتقوا الأرحام يعني اتقوا الله في الأرحام. وعلى قراءة الإمام حمزة رحمة الله عليه: اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، يعني تتساءلون بالله وتتساءلون بحق الرحم فيما بينكم. يعني فاختلاف الضبط في حرف الميم بالفتح خلى معنى وبالكسر خلى معنى، فاختلاف الضبط يختلف به المعنى. فلا يصح لمن يتكلم في كتاب الله أو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم إلا إذا فهم علم النحو وفهم ضبط الكلمات، ولأن كل ضبط هيغير المعنى كما ذكرنا. فدي ثمرة من ثمرات علم النحو: فهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا. اللذين هما اللي هو القرآن والسنة هما أصل الشريعة الإسلامية وعليهما مدارها. يبقى أول ثمرة من ثمرات علم النحو صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي. فطبعا صيانة اللسان عن الخطأ في الكلام العربي يتبعه صيانة اللسان عن الخطأ في كلام الله، لأن هو القرآن نزل بكلام الله سبحانه وتعالى. فإقامة اللسان على اللسان العربي وضبط اللسان بالضبط ضبط اللسان العربي هيستلزم من ذلك ضبط اللسان في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيصان الكتاب والسنة عن اللحن والتحريف. إيه الثمرة الثانية اللي هي فهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا، كما ذكرنا بعض الأمثلة على ذلك من القرآن، كذلك من السنة كذلك، يختلف الضبط، يختلف ضبط الكلمة فيختلف المعنى، فلا يصح ولا يجوز لأحد أن يتكلم في معاني القرآن والسنة إلا إذا علم ضبط هذه الكلمات، ولا يعلم ضبط هذه الكلمات إلا بضبط علم النحو. طيب، ده الثمرة الثانية اللي هي فهم القرآن الكريم والحديث النبوي فهما صحيحا. كذلك من الثمرات كذلك التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله، اللي هي إدراك إعجاز القرآن الكريم. أنت لما تقرأ في القرآن الكريم هتجد إن الكلمات مضبوطة بضبط معين، وفي ضبط تاني ليها فيختلف المعنى، والمعنى تجد فيه إعجاز في ضبط الكلمات بهذا الضبط، وتجد إن القرآن حوى قواعد اللغة كلها بسهولة ويسر، ومع يعني البلاغة العالية في القرآن والبيان الواضح جدا. فده معرفة علم النحو فعلا، اللي يبدأ يدرس في علم النحو ويجد الأمثلة التي ذكرها أهل العلم من الكتاب والسنة يدرك فعلا إعجاز القرآن الكريم وفصاحة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما نسبة علم النحو فهو من علوم العربية، من علوم اللغة العربية. وضعه هو في عدة روايات في عند الجماعة بتوع اللغة العربية في وضع علم النحو. في رواية، ودي المشهورة اللي ذكرها الشيخ رحمة الله عليه في الكتاب، إن أول وضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي رحمة الله عليه بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. إن الإمام علي بن أبي طالب أمر أبو الأسود الدؤلي رحمة الله عليه بوضع قواعد في علم النحو، لضبط كما ذكرنا كده ضبط اللسان في كتاب الله سبحانه وتعالى. ده المشهور إن علي بن أبي طالب هو الذي أمر أبو الأسود الدؤلي في بوضع علم النحو، ولما وضعوه عرضوا على الإمام علي فقال: ما أحسن هذا النحو الذي نحوت، فسمي بعلم النحو. رواية تانية إن أبو الأسود الدؤلي برضو اللي وضع علم النحو، لكن كان بسبب آخر مش بسبب أمر الإمام علي بن أبي طالب، إن كانت ابنة أبو الأسود الدؤلي تقول له: ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، فقال: النجوم. قالت: لم أقصد ذلك، ولكن أقول أن السماء حسنة. فقال: يا بنيتي لا تقولي كذلك، ولكن قولي: ما أحسن السماء. لو أنت بتتعجبي من حسن السماء تقولي: ما أحسن السماء، ولكن ما أحسن السماء ده دي سؤال استفهام، إيه أحسن حاجة في السماء؟ فلذلك قال لها: النجوم. فقالوا إن أبو الأسود الدؤلي لما سمع ابنته تقول ذلك بدأ في وضع قواعد علم النحو. ورواية ثالثة تقول إن الذي أمر بوضع علم النحو كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمع رجل من الأعراب يقول: وأن الله بريء من المشركين ورسوله. فعمر بن الخطاب هو الأعرابي سمع قارئ يقرأ كذلك، فقال أنه برئ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب سأل الرجل: لما تبرأ من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبرأ ممن برئ منه الله. فعمر بن الخطاب بيقول له: يعني تعرفت منين ان ربنا بريء من رسوله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت قارئا يقرأ ان الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام، يعني بريء من المشركين وبريء من رسوله. فعمر بن الخطاب قال له: ليس كذلك، وانما وان الله بريء من المشركين ورسوله. رسوله هتبقى مبتدأ لخبر محذوف، يعني ورسوله بريء كذلك من المشركين يعني. ثم أمر عمر بن الخطاب ألا يقرأ القرآن إلا من ضبط علم النحو واللسان العربي. على أي الأحوال، فهو المشهور كما ذكر الشيخ هنا رحمة الله عليه، إن المشهور إن أول وضع لعلم النحو هو أبو الأسود الدؤلي بأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. طيب، حكم الشارع فيه، حكم الشرع في تعلم اللغة العربية. قال: وتعلمه فرض مفروض الكفايات، وربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. يعني هو الأصل إن هو إن علم اللغة العربية فرض من فروض الكفايات، ولكن ربما تعين تعلمه على واحد فصار فرض عين عليه. ممكن يبقى فرض عين على واحد زي مثلا من تصدى لتفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، ما ينفعش إنه يفسر من غير ما يتعلم اللسان العربي. زي واحد مثلا موجود في بلد من البلدان ولا بد أن يتعلموا اللسان العربي حتى يتعلموا الدين ويتعلموا الشرع، فهو ما فيش حد غيره اللي يعلمهم اللغة العربية، فيبقى فرض عين اللي يتعلم اللغة العربية حتى يعلمهم، هو عربي وهم ما يعرفوش اللغة العربية. فالأصل إن هو فرض إن هو فرض كفاية، لكن قد يتعين. وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن اللي هو الخطأ في الكلام العربي يعني. فنحن مأمورون أمر إيجاب أو أمر استحباب أن نحفظ القانون العربي وأن نصلح الألسنة المائلة عنه. وقال أيضا رحمه الله: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: واعلم أن اعتياد اللغة العربية اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر في مشابهة صدر الأمة من الصحابة والتابعين. يعني بيقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن اعتياد لغة معينة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر في مشابهة صدر الأمة من الصحابة والتابعين. يبقى اللي هيعتاد اللسان العربي هيؤثر في خلقه في خلقه وفي دينه تأثيرا قويا بينا، ويؤثر في إن هو يحب الناس اللي بيتكلموا بهذا اللسان من الصحابة والتابعين وسلف الأمة. واعتياد اللغات الثانية يؤدي للقرب من أهل هذه اللغة، ويؤدي من يؤدي إلى تأثر العقل والخلق والدين بأهل هذه اللغة. فالمهم إن حكم الشرع في تعلم اللغة العربية أنه فرض على الكفاية. طيب، اسم هذا العلم، يعني احنا ذكرنا إن مبادئ كل فن 10: الحد يعني التعريف، تعريفه، موضوعه ذكرنا موضوعه، والثمرة ذكرناها، والفضل ذكرنا إن ده تعلمه يبقى فيه فضل لأن هو يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى من اللحن، ويحفظ السنة النبوية من اللحن، ويحفظ ويؤدي لصون اللسان، لصون الكتاب والسنة عن التحريف. فده ونسبته قلنا ان هو من علوم اللغة. والواضع ذكرنا الاسم، بقى اسم العلم اسمه يعني المشهور ان هو اسمه علم النحو، وبعض اهل اللغة يسميه علم الاعراب. اما الاستمداد، بنجيب قواعد النحو منين، نستمدها منين؟ علم النحو ده يعني علم استقرائي، لان هو في اول الامر في اول قبل الاسلام في ايام الجاهليه ما كانوش محتاجين للقواعد، لان هم بيتكلموا النحو بطبيعتهم على السليقه كما يقولون، فمش محتاجين لقواعد تعلمهم علم النحو. ثم في زمن الاسلام كذلك، في ايام الاسلام كذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني على اللسان العربي، وطبعا معلوم فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته، والصحابة كذلك كانوا من أهل اللغة العربية، فما كانوش محتاجين لوضع قواعد للغة العربية. لكن لما كثرت الفتوحات وكثر دخول من لم يجيد اللسان العربي في الإسلام، وكثر اللحن في الكلام الخطأ يعني عن اللسان العربي في الكلام، ذكرنا إن كان عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أمر بوضع قواعد في اللغة العربية حتى يصان الكتاب وحتى تصان السنة عن الخطأ واللحن والتحريف. فاستمداد هذا العلم يستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هو في أصل اللغة كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني أصل كل هذه القواعد كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى أي قاعدة من قواعد اللغة مستمدة من كتاب الله سبحانه وتعالى الذي حوى علوم اللغة كلها. فده أول مصدر يستمد منه قواعد اللغة، كتاب الله سبحانه وتعالى. لان زي ما قلنا النحو علم استقرائي، يعني احنا بنستقرئ اللغة ونحط من خلالها القواعد، يعني ما كانش في حد حط القواعد ديت ابتداء. يعني المصدر الثاني من مصادر استمداد قواعد علم النحو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حديثه ده من الأصول التي يستمد منها قواعد علم اللغة العربية، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الفصاحة بما كان، وكان يتكلم على اللسان العربي المبين. لكن كان في خلاف بين أهل العلم إن هل السنة تبقى مصدر ولا لأ، مش لأن النبي صلى الله عليه وسلم في خلاف إن هو بيتكلم بلسان عربي ولا لأ، لأ قالوا إن لأن في رواية بالمعنى، ورواية بالمعنى ديت يبقى مش دي الألفاظ اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ممكن تكون مخالفة للسان العربي. ولكن حتى لو قلنا بهذا الإيراد الذي أوردوه، فإن الذي ينقل الرواية من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعنى الصحابة، والصحابة كانوا يتحدثون باللسان العربية كذلك، فلذلك فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل معتمد في قواعد اللغة العربية. المصدر الثالث من مصادر اللغة، من مصادر قواعد اللغة العربية، كلام العرب، لأن هو زي ما قلنا ده علم استقرائي، بيستقرئ كلام العرب وبعد كده يحط على أساسه القواعد. إن اللي في كلام العرب كله إن الفاعل بيبقى مرفوع وإن المفعول بيبقى منصوب، يبقى خلاص يبقى دي قاعدة، يبقى دي قاعدة ما لم تتغير عند العرب، إن الفاعل على طول مرفوع يبقى خلاص نحطها قاعدة، إن الفاعل مرفوع، من مرفوعات الأسماء الفاعل، من منصوبات الأسماء المفعول به، وهكذا. فكلام العرب برضو من المصادر الأساسية في استمداد قواعد علم اللغة العربية أو قواعد علم النحو. لكن ضبطوا علماء اللغة، يعني ضبطوا هذا المصدر بأن هو في منتصف القرن الثاني الهجري في الحضر، ومنتصف القرن الرابع الهجري في البادية، لأن زي ما قلنا لما حصل الفتوحات ودخل كثير من العجم وممن لا يحسنون اللسان العربي في دين الله سبحانه وتعالى، فحصل اختلاط بين الناس وحصل تغير في الألسنة وتغير في اللسان الذي يتكلمون به، فحصل نوع من التحريف، نوع من التحريف للسان العربي، فقالوا ان احنا نستشهد بكلام العرب لغاية القرن الثاني الهجري في الحضر ولغاية القرن الرابع الهجري في البادية. يبقى عندنا استمداد قواعد علم اللغة العربية من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلام العرب. أما مسائل علم النحو ديت الحاجة الأخيرة في علم النحو اللي هي المسائل، فدي المسائل اللي هي الكلمات العربية، ضبط أواخر الكلمات العربية في الأسماء والأفعال والحروف، في الأسماء في مرفوعات الأسماء ومنصوبات الأسماء ومجرورات الأسماء، الأفعال في مبنيات الأفعال ومعربات الأفعال، وزي ما هيأتي بعد كده عندنا مسائل علم النحو إن شاء الله. نبدأ بعد كده في الكلام على الكتاب بعد ما اتكلمنا على المقدمة. يقول الشيخ محمد رحمه الله، محمد محي الدين عبد الحميد، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف، المصنف بتاع المقدمة الأدرومية هو أبو عبد الله ابن محمد ابن داود الصنهاجي المعروف بابن أدرو. صنهاجي من قبيلة صنهاجة في المغرب، معروف بابن أدرو بضم الجيم وتشديد الراء مع الضم، أدرو دي أشهر الضبط لاسم ابن أدرو، وده اللي قطع بيه السيوطي. وفي ضبط ثاني آجرهم بفتح الجيم وأجرهم بإسكان الجيم مع ضم الراء وتخفيفها، وإن كان الأشهر زي ما ذكرنا اللي ذكره الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد آجرهم بضم الجيم وضم الراء المشددة. دي في لغة ابن أجرهم، لغة البربر اللي هو كان من المغرب، يعني الفقير، لغة البربر ابن أجروم، كلمة أجروم يعني فقير. ابن أبي غوم مولود في سنة 672 هجرية، 72 و600 دي السنة اللي توفي فيها ابن مالك العالم، عالم النحو المشهور صاحب الألفية، ألفية ابن مالك، محمد بن مالك الأندلسي. توفي في سنة 672 ودي كانت سنة ميلاد ابن أبي غوم رحمة الله عليه. وتوفي ابن أبي غوم في سنة 23 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بقول في سنة 672 وتوفي سنة 723. ابن أبي غوم كان على مذهب الكوفيين في النحو. احنا عندنا في اللغة العربية في مذهبين كبار خالص في النحو، اللي هو مذهب البصريين ومذهب الكوفيين. فابن أبي غوم كان على مذهب الكوفيين، وهنعرف بعد كده لما نقطع شوط في الكتاب نعرف الخلاف بين الكوفيين والبصريين، ولكن دي كانت مدرستين كبار من مدارس علم النحو، مدرسة أهل البصرة ومدرسة أهل الكوفة. كان بينهم خلاف في كثير من مسائل علم النحو، وكان ابن أبي غوم على مذهب الكوفيين في النحو. وهيأتي الكلام إن شاء الله في أثناء الكتاب على بعض مواطن الخلاف، وإن كان مش هنفصل فيها كتير لكن هنذكرها اختصارا إن شاء الله. إحنا مش عايزين إن إحنا نتوسع كتير، إحنا عايزين نضبط القواعد ونذكر نذكر القواعد بصورة مبسطة وسهلة، حتى يعني إيه ندرك ونحيط بقواعد اللغة إحاطة كاملة بسهولة ويسر إن شاء الله. هو الكتاب إن شاء الله صغير وبسيط، وإن كان محاوش كل قواعد اللغة العربية لكن تكلم على كثير كثير منها، لكن هنحاول نبسط الكتاب عشان نفهم النحو وندرك إن هو فعلا مش علم صعب ولا حاجة. عشان نستفيد من علم النحو محتاجين إن كل تعريف نبقى فاهمينه ونحفظه كويس. لما أقول الفاعل هو من الذي قام به الفعل مثلا، الذي قام بالفعل أو قام به الفعل مثلا، فخلاص يبقى أنا فاهم إن أي فعل هيجي اللي هيقوم بيه يبقى فاعل. يبقى لما أجي أعرب هيقول ضرب محمد زيدا مثلا، خلاص يبقى مين اللي قام بالفعل؟ محمد، يبقى هو الفاعل. خلاص يبقى أنا عرفت إن محمد الفاعل بالتعريف. فحفظ التعريف هيسهل الإلمام بقواعد علم النحو. وكذلك استحضار الشروط، يعني لو في شروط موجودة ولا حاجة لما تيجي استحضرها، فحضبة الإعراب جيدا إن شاء الله بإذن الله. وفهم الكلام، يعني لما أفهم الجملة كويس هعرف إيه اللي حصل، هعرف مين الفاعل، هعرف مين المفعول، هعرف فين الحال، هيبقى الإعراب سهل إن شاء الله تعالى. طيب بيقول بقى ابن أبي غوم: قال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. يعني إن بالوضع يعني إن العرب وضعت هذه الكلمات تفيد معاني معينة، تمام؟ إن إحنا عندنا العرب وضعت مثلا كلمة الأسد تفيد الحيوان المفترس، جميل، ده في حقيقة اللفظ يعني. فيبقى هو الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني هو مش كلمة واحدة، لا ده كلام مركب مفيد بالوضع، يعني هو وضع أهل اللغة ليه، هو أفاد بوضعهم ده، يعني هو أفاد معنى على حسب ما وضعه أهل اللغة اللي هو العرب القدامى. يعني إن هو لفظ مركب مفيد بالوضع ده معنى الكلام، إن هو لفظ يعني ملفوظ، حاجة كلام مش كتابة أو معنى في النفس، مركب يعني مش كلمة واحدة، ده مركبة من عدة ألفاظ أو كلمات. المفيد يعني ده كلام مفيد، يعني الكلام عند النحويين مش مجرد إنه كلام وخلاص، لا، كلام يبقى مفيد، يبقى جملة على بعضها. يعني لما أقول إن محمدا سكت، ده في عرف الناس العادية كلام، أنا اتكلمت، لكن في عرف النحويين مش كلام، لأنه ما أفادش. إن محمد ماله، وده كلام مش مفيد. مفيد بالوضع يعني الوضع الذي وضعه أهل اللغة، إن هو إن محمدا مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده كلمة محمد دي تفيد شخص اسمه محمد ورسول، مع تفيد المعنى الذي وضعه أهل اللغة القدامى لهذه الكلمة، إن هو قالوا إن رسول يعني مرسل من واحد للتاني، والنبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله سبحانه وتعالى للرسول أهل الأرض جميعا من الإنس والجن. طيب، فهو بدأ طبعا بالكلام، ابن أجرهم بدأ بالكلام، إنه يعرف الكلام ويتكلم عليه، لأن النحو جاء لإقامة وإصلاح الكلام، فلا بد إنه نعرف يعني إيه كلام الأول. أقول ده الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمة الله عليه بيشرح بقى كلام ابن أجرهم. الكلام معنيان، أحدهما لغوي والثاني نحوي. أما الكلام اللغوي فهو عبارة عن ما تحصل بسبب فائدة، سواء أكان لفظا أم لم يكن، كالخط والكتابة والإشارة. يعني لو واحد بيقول لك أنت جبت الكتاب فشاورت له بدماغك من غير ما تتكلم، دي حصل بفائدة، لكن ده في عرف النحويين مش كلام، لأن ده إشارة. وأما الكلام النحوي فلا بد من أن يجتمع فيه أربعة أمور: الأول أن يكون لفظا يعني تلفظ به تكلم به، والثاني أن يكون مركبا مش كلمة لوحدها، الثالث أن يكون مفيدا يبقى يفيد معنى يحسن السكوت عليه، والرابع أن يكون موضوعا بالوضع العربي. موضوعا بالوضع العربي يعني وضع العرب، لأن يكون مطابقا لكلام العرب. هو الشيخ هيشرح اهوت، ومعنى كونه لفظا، ومعنى كونه لفظا ان يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائيه التي تبتدئ بالالف وتنتهي بالياء. ومثاله احمد ده لفظ، يكتب ده لفظ، سعيد ده لفظ. فان كل واحده من هذه الكلمات الثلاث عند النطق بها تكون صوتا مشتملا على اربعه احرف هجائيه. فالاشاره مثلا لا تسمى كلاما عند النحويين لعدم كونها صوتا مشتملا على بعض الحروف، وإن كانت تسمى عند اللغويين كلاما لحصول الفائدة بها. ومعنى كونه مركبا أن يكون مؤلفا من كلمتين أو أكثر، نحو محمد المسافر، العلم نافع، أو أكثر زي يبلغ المجتهد المجد، لكل مجتهد نصيب، العلم خير ما تسعى إليه. فكل عبارة من هذه العبارات تسمى كلاما، وكل عبارة منها مؤلفة من كلمتين أو أكثر. فالكلمة الواحدة لا تسمى كلاما عند النحاة إلا إذا انضم إليها غيرها، سواء أكان انضمام غيرها إليها حقيقة، يعني فعلا الكلمة مذكورة ملفوظة كالأمثلة السابقة، أم تقديرا، كما إذا قال لك قائل من أخوك فتقول محمد. محمد دي كلمة واحدة ولا كلمتين؟ دي كلمة واحدة، لكن هي في اصطلاح النحويين كلام. ليه؟ لأنها مركبة، بس في تقدير لها. ازاي؟ فتقول محمد، فهذه الكلمة تعتبر كلاما لأن التقدير محمد أخي أو أخي محمد، يبقى في كلمة محذوفة، فالكلمة المحذوفة دي لها تقدير، فالتقدير ده خلى إن كلمة محمد لوحدها ما تكونش لفظ ليس كلاما، وإنما كلاما لأن في تقدير لكلمة تانية. فهي في التقدير عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات، ثلاث كلمات اللي هي محمد وأخ والياء اللي هي الضمير، لأن دي تعتبر كلمة لوحدها. ومعنى كونه ياء المتكلم يعني أخي. ومعنى كونه مفيدا أن يحسن سكوت المتكلم عليه، بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر. فلو قلت إذا حضر الأستاذ لا يسمى ذلك كلاما، ولو أنه يعني مع أنه يعني لفظ مركب من ثلاث كلمات، لأن المخاطب ينتظر ما تقوله بعد هذا مما يترتب على حضور الأستاذ. فإذا قلت إذا حضر الأستاذ أنصت التلاميذ، صار كلاما لحصول الفائدة. ومعنى كونه موضوعا بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني. مثلا حضر كلمة وضعها العرب لمعنى وحصول الحضور في الزمان الماضي، وكلمة محمد قد وضعها العرب لمعنى وهو ذات الشخص المسمى بهذا الاسم. فإذا قلت حضر محمد تكون قد استعملت كلمتين كل منهما مما وضعه العرب، بخلاف ما إذا تكلمت بكلام مما وضعه العجم، تكلمت بالإنجليزي أو بالفرنساوي أو بلغة تانية، يبقى ده في عرف النحويين مش كلام، عشان كده يسموا الكلام غير العربي كلام أعجمي، يشبهوه بالدبة الأعجمية إن هي لا تتكلم، فيسموا إن الكلام اللي من غير اللي بغير اللغة العربية ده كلام أعجمي، يعني لا يصلح أن يكون كلاما في عرف النحاة يعني. مما وضع العجم كالفرس والترك والبربر والفرنج فإنه لا يسمى في عرف علماء العربية كلاما، وإن سماه أهل اللغة الأخرى كلاما. هو عندهم كلام لكن عندنا إحنا مش كلام، لأنه ما استوفاش شروط الكلام. هو الشيخ بيقول أمثلة للكلام المستوفي للشروط، الشروط اللي هو إحنا ذكرناها، ذكر ابن أجرهم عدة شروط، إنه يكون لفظ، وإنه يكون مركب، وإنه يكون مفيد، وإنه يكون بالوضع العربي. يبقى دي 4 شروط ذكرها حتى يكون الكلام كلاما في عرف النحاة. أمثلة للكلام مستوفى للشروط، ذكر عدة أمثلة: الجو صح، والبستان مثمر، الهلال ساطع، ومثل ذلك. أمثلة للفظ المفرد: محمد، علي، إبراهيم، قام، من. أمثلة للمركب غير المفيد، طيب هي في بعض النسخ الغير مفيد، لا هي غير مفيد، لأن غير ما بيدخلش عليها الألف واللام. أمثلة للمركب غير المفيد مثل مدينة الإسكندرية، عبد الله، حضرموت. مفيش يعني مفيش معنى أفاده الكلام بهذه الصيغة. يبقى احنا تكلمنا عن الكلام وشروط الكلام، قلنا ان الكلام لفظ مركب مفيد بالوضع. يبقى ابن اجر الروم ذكر عدة شروط لهذا الكلام حتى يكون كلاما في عرف النحاة، ان يكون لفظ ملفوظ به، يعني ان يكون مركب، يعني مش كلمة واحدة، وان يكون مفيد يعني يحسن السكوت عليه، افاد معنى يحسن السكوت عليه، وانه يكون بالوضع العربي يعني موافق لوضع العرب لهذه المعاني، معاني هذه الكلمات. طيب تكلم بعد ذلك ابن أجرهم رحمة الله عليه على أنواع الكلام. أنواع الكلام قال: وأقسامه 3: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أقسام الكلام في اللغة العربية: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. ده باستقراء كلام العرب هنلاقي إن العرب لا يخرج الكلمات التي يستعملونها في الكلام عن هذه الثلاث، يعني باستقراء كلام العرب زي ما قال ابن هشام رحمة الله عليه. والدليل على انحصار أنواعها اللي هي الكلمة يعني في هذه الثلاثة الاستقراء، فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا 3 أنواع، ولو كان ثم نوع رابع لعثروا على شيء منه. يبقى استقراء كلام العرب إن مفيش في كلمات العرب كلمة تخرج عن هذه الأقسام الثلاث: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. طيب حرف جاء لمعنى ليه؟ يعني حط القيد ده جاء لمعنى، لأن قد يأتي الحرف ولا يفيد معنى حتى مع تركيبه مع غيره، مثل مثلا الهمزة من كلمة أحد، أو بلاش الهمزة عشان الهمزة هيبقى لها معنى لوحدها إن هي الاستفهام. نقول مثلا إزاي من كلمة زيد، حرف إزاي من كلمة زيد، دي حرف ازاي لوحده لا يفيد معنى، ولما ركب مع كلمة زيد برضو ما أفادش معنى. هي الكلمة على بعضها أفادت معنى واحد اسمه زيد، فهي ما أفادتش، حرف ازاي ده ما أفادش معنى حتى مع تركبه مع غيره. لكن في بعض الحروف تفيد معنى لو ركبت مع غيرها، زي حرف الباء مثلا. لما أقول مررت بزيد، حرف الباء لوحده لا يفيد معنى، لكن لما ركبته في هذه الكلمة مررت بزيد أفاد معنى، إن معنى التعدية، إن أنا مريت على زيد أو عديت على زيد، تمام؟ فأفادت بتركبها مع كلمة زيد معنى، عشان كده قال حرف جاء لمعنى. يبقى لابد إن الحرف يبقى يكون له معنى بتركبه مع غيره. طيب الشيخ محمد رحمه الله يشرح كلام ابن أجرهم فيقول: وأقول الألفاظ التي كان العرب يستعملونها في كلامهم ونقلت إلينا عنهم، فنحن نتكلم بها في محاوراتنا ودروسنا، ونقرأها في كتبنا، ونكتب بها إلى أهلنا وأصدقائنا، لا يخلو واحد منها عن أن يكون واحدا من 3 أشياء: الاسم والفعل والحرف. أما الاسم في اللغة فهو ما دل على مسمى. الاسم في اللغة مشتق من السمو اللي هو الارتفاع يعني، أو مشتق من السمة، وده أقرب لأن كل واحد يوسم. السمة يعني العلامة، إنه كل واحد متعلم باسمه، وده أقرب يعني، إن الاسم ما دل على معنى في نفسه وليس الزمان المعين جزءا منه، هو مشتق في اللغة من السمو أو من السمة. في اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان، يبقى دل على معنى في نفسه وليس الزمان جزء من هذا الايه، من جزء من هذا المعنى. يبقى في اصطلاح النحويين كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله عليه، كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان معين، نحو محمد، علي، رجل، جمل، نهر، تفاحة، ليمونة، عصا، فكل واحد من هذه الألفاظ يدل على معنى وليس الزمان داخلا في معنى فيكون اسما. وأما الفعل فهو في اللغة الحدث، فعل في اللغة حدث، حدث وقع. وفي اصطلاح النحويين كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. يبقى الفعل دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، يبقى لابد إن الحدث ده وقع في زمن من الأزمنة، مثل كتب، إنها كلمة دلت على معنى حدث حصل اللي هو الكتابة، وهذا المعنى مقترن بالزمان الماضي. ونحو يكتب، دي دلت برضو على معنى وهو الكتابة، حدث الكتابة وقع، لكن وقع فين؟ في الزمان الحاضر، الواحد بيكتب مستمر في الكتابة دلوقتي يعني. ونحو أكتب فإنها كلمة دلت على معنى وهو الكتابة أيضا، يبقى ده حدث، حدث الكتابة، لكن المعنى المقترن به إنه في المستقبل، يبقى طلب حدوث الكتابة في الزمان المستقبل الذي بعد زمان التكلم. ومثل هذه الألفاظ نصر وينصر، وانصر، فهم يفهم، افهم، علم يعلم، اعلم، ومثل ذلك. والفعل على ثلاثة أنواع، ماض ومضارع وأمر. ماض ومضارع وأمر، بأنواع الفعل الثلاثة، فعل ماضي وفعل مضارع وفعل أمر. فالماضي ما دل على حدث، يبقى الفعل لابد أن يدل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، يبقى الفعل الماضي دل على حدث، بس الحدث ده وقع إمتى؟ وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، يعني قبل ما الشخص ده يتكلم بالفعل ده هو كان حصل فعلا. يعني لما أقول كتب يبقى فعل الكتابة وقع قبل ما أنا أقول كتب، يبقى هو وقع فعل الكتابة وبعد كده جاء لفظ كتب. وفهم وخرج وسمع ومثل ذلك. والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، نحو يكتب ويفهم. يبقى أنا بتكلم، أنا كمتكلم لما أقول كتب يبقى حدث الكتابة ده حدث قبل ما نتكلم، واحد كتب حاجة وبعد كده بقول إن فلان كتب كذا، كتب محمد الدرس مثلا، يبقى الحدث بتاع الكتابة ده وقع قبل ما نتكلم. لكن لما لو قلت يكتب محمد الدرس، يبقى كده انا بتكلم في الزمان، في زمان التكلم اللي انا بتكلم فيه دلوقتي حاليا محمد بيكتب، في الوقت اللي انا بتكلم فيه دلوقتي محمد بيكتب الايه الدرس بتاعه. والامر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم، يبقى انا بطلب من واحد ان الحدث ده يقع، لما اقول لواحد اكتب يبقى الحدث لسه ما وقعش ولم يحدث الان، ولكن انا بطلب منه ان هو يقع بعد كده في زمان، في زمان المستقبل اللي هو بعد زمان التكلم. يبقى ده الاسم، عرف هو كده الاسم وعرف الفعل، يبقى الجزء الثالث من أجزاء الكلمة أو القسم الثالث من أقسام الكلمة اللي هو الحرف. قال الشيخ محمد رحمه الله عليه، قال وأما الحرف فهو في اللغة الطرف، يعني الطرف يعني آخر حاجة في الشيء، حرف شيء يعني طرفه آخره. وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، نحو من، فإن هذا اللفظ كلمة دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم إلى هذا، حتى تضم إلى هذه الكلمة غيرها، غيرها يعني لابد حتى الحرف ده يفيد معنى إن لابد أن يركب مع غيره، عشان كده ابن أجرم قال حرف جاء لمعنى، يبقى لابد عشان الحرف ده يفيد معنى ان يتركب مع غيره، لكن لوحده كده مش هيفيد، مش هيفيد معنى، مش هيفيد معنى الابتداء، يعني كلمة من مش هتفيد معنى الابتداء الا اذا ركبت مع غيره، يبقى لازم تخش في جملة عشان ايه نعرف ان من هنا تفيد الابتداء. يبقى فان هذه اللفظة اللي هي كلمة من دلت على معنى وهو الابتداء، وهذا المعنى لا يتم حتى تضم الى هذه الكلمة غيرها، فتقول ذهبت من البيت مثلا الى ايه الى المدرسه مثلا، يبقى ذهبت من البيت، يبقى انا عرفت ان من هنا تعني الابتداء. لكن كلمه من لوحدها مش هعرف ان هي تعني الابتداء غير لما احطها في هذه الجمله. طيب يقول امثله للاسم، كتاب، قلم، دواء، كراسه، وذكر امثله كثيره، وذكر طبعا منها هؤلاء وانتم، لان الاسم ممكن يبقى اسم ظاهر وممكن يبقى ضمير. الاسم ممكن يبقى ظاهر زي الأمثلة اللي ذكرها، كتاب وقلم ودواء وكراسة ومثل ذلك. وممكن يبقى إيه مضمر، يبقى ضمير يعني زي أنا وأنت وهو ومثل ذلك. وممكن يبقى مبهم زي أسماء الإشارة والأسماء الموصولة بهؤلاء، ده اسم مبهم لأنه يشير لحاجة مبهمة، ده تعلم إلا بالإشارة. إلا يعني لو أنا بشاور على حاجة وأقول هذا، يبقى مش هيفهم الإشارة دي غير واحد موجود معايا، هيفهم الإشارة لأنه يفهم الإبهام اللي حصل في هذه الكلمة، أو إذا جاء كلمة بعدها تبين الإبهام. لما أقول هذا كتاب يبقى هذا ده إشارة المبهم، لما أقول كتاب يبقى خلاص يبقى أنا بينت الإبهام اللي حاصل. وكذلك الضمير يدل على معنى بدلالة، زي ما حيأتي كده، دلالة التكلم أو الخطاب أو الغيبة. فالمهم إن أقسام الاسم الثلاثة اللي هو اسم ظاهر أو اسم مبهم أو اسم مضمر هو ذكرها في الأمثلة. أمثلة للفعل: سافر، يسافر، سافر، سافر فعل ماضي، يسافر فعل مضارع، سافر يعني فعل أمر، أمر بالإيه؟ بالسفر. قال، يقول، قل. فهو بيجيب على الأقسام الثلاثة للاسم، للفعل قصدي، الماضي والمضارع والأمر. أمثلة للحرف: من، إلى، عن، على، إلا، لكن. وكذلك ذكر أمثلة كثيرة للحروف. يبقى الأمر اللي احنا تكلمنا فيه المرة دي الكلام على تعريف الكلام عند ابن أجرذوم وشروطه الأربعة التي ذكرها. وكذلك تكلمنا عن أنواع الكلام، إن أنواع الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف. وذكرنا تعريف كل واحد منهم: الاسم ما دل على مسمى، ده في اللغة، أما مشتق من السمو أو من السمة العلامة. وفي اصطلاح النحويين: كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان معين. أما الفعل فهو دل على معنى في نفسه واقترن بأحد الأزمنة الثلاثة اللي هو الماضي أو الحال أو المستقبل. الماضي يبقى فعل ماضي، الحال يبقى فعل مضارع، المستقبل يبقى فعل أمر. والحرف ذكر إن هو في اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، في غيرها يعني مع غيرها، يبقى هي كلمة يعني لا يظهر معناها إلا بتركيبها مع غيرها. وذكر أمثلة للاسم والفعل والحرف. إن شاء الله يعني نبدأ المرة اللي جاية نتكلم بقى إزاي نعرف الاسم من الفعل ومن الحرف. يعني هو لما ذكر أنواع الكلمة قال إن هي اسم وفعل وحرف. يبقى دلوقتي هيتكلم بقى بعد ما قسم الكلمة لاسم وفعل وحرف، نتكلم على علامات الاسم، أعرف إزاي علامات الاسم، وعلى علامات الفعل أعرف إزاي إنه فعل، وعلى علامات الحرف. ولما ينتهي من ذلك يبدأ بقى يتكلم على الإعراب وما يعني ما يتفرع عن الإعراب. إن شاء الله نتكلم في المرة الجاية عن علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.